بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون إلى برنامجكم مع النبيين والمرسلين. في هذه الحلقة نتكلم عن الأسرة التي هي النواة، نواة المجتمع، التي هي نواة البشرية، العلاقة بين آدم وبين حواء، بين الذكر وبين الأنثى. وقد خلق الله سبحانه وتعالى المرأة لتكون عونا للرجل، وبنيت الأسرة على أساس الذكورة ولا على أساس الأنوثة، فهما ذرتا الكون، هما ذرتا البشرية وذرتا الوجود، وبينهما تعاون وتآلف وسكن. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قال خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالإشارات هنا أن جعلها أولا من آياته، والإشارة الثانية قال من أنفسكم، فهي جزء، فهما من أصل واحد ومن تركيبة واحدة. لتسكنوا إليها، وكذلك قال أزواجا، فهي قضية شفعية بين الذكر وبين الأنثى. ثم قال لتسكنوا إليها ليبين المقاصد، وقال وجعل بينكم مودة ورحمة، بما فيه من التآلف وبما فيه من المحبة وبما فيه من تربية الأبناء. الغرب اليوم جعل صراعا بين الذكر والأنثى، بين المرأة والرجل، وقامت المنظمات النسوية بأعمال شديدة ضد المرأة، فأخرجتها من بيتها وأخرجتها من حقوق، سلبتها حقوقها التي أعطاها الإسلام من النفقة، من السكنى، من احترام الزوج لها، وأخرجتها لتعمل ولتشتغل كما يقولون 50-50. حتى إذا دخلوا مكانا مطعما للأكل اقتسما النفقة نصف بنصف. والمرأة الغربية اليوم تدعو إلى العودة إلى الأنثوية، العودة إلى أن تكون امرأة. ومن مظاهر هذه التفرقة والصراع النكدي والندي بين الرجل وبين المرأة أن شجع الطلاق في المجتمع، فتمزقت الأسرة. ومن جهة أخرى كذلك رأينا مظاهر ما يسمى بحفلات الطلاق المجتمعية التي تغذيها المنظمات لتشجع على التفريق والتمزيق وعلى تفريغ الأسرة وشتاتها وتفريقها. وأصبح الأولاد بعد ذلك نهبا لوسائل التواصل وللمنظمات وللمربين، حتى ظهرت اللا أخلاقية في هذه حول هذه العناصر، حول أسس العلاقة وبين الزوجين، حول أهمية الأسرة والأسرة والمجتمع والتعاون بين آدم وحواء، والشيء من مقاصد الأسرة. حول هذه المحاور يتفضل علينا السادة المشايخ، لنبدأ مع فضيلة الشيخ علي ليحدثنا عن الأسس. يا شيخنا، أسس العلاقة بين الرجل والمرأة
وفق
فقه الميزان. نعم شيخنا هو فقيه الميزان. نعم
خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بعد هذا التمهيد الطيب. ومن خلال هذه الآية الكريمة نتحدث فعلا يعني أقوى شيء في تطبيقات فقه الميزان هو من في الأسرة. لماذا؟ لأن الأسرة حقيقة تتكون من زوج وزوجة حسب تعبيرنا، وإلا هو زوج يشمل الأمرين، أي كفتي الميزان. والتعبير القرآني بالزوج دليل بأن ميزان الأسرة يسير على الرجل والمرأة من حيث المبدأ على قدم المساواة، من حيث لكن من حيث خصوصيات كل واحد منهما هذا أمر آخر. وبالتالي هذا ميزانه، وهذا الميزان إنما يعتدل بهذا. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون كل شيء زوجا حتى تتناسق الأسرة أو الزوجية في البشر مع هذا الكون. الكون الله. كله زوج، وكلما ازداد التناسق والتناغم بين آينا وحدانية لله، يعني شفعية الكون مع وحدانية الله سبحانه وتعالى. كل شيء في هذا الكون، حتى سابقا كانوا يقولون إن الذرة تتكون من جزء واحد، اليوم أثبت العلم الحديث بأن الذرة أيضا تتكون من أمرين. لذلك حتى علماؤنا السابقون خاصة يعني الأشاعرة لا يعترفون بما يسميه المعتزلة الجزء الذي لا يتجزأ، فهم في نظرهم يقول كل شيء قابل للتجزئة، وهذه حقيقة نظرية مهمة جدا. هذا من جانب. الجانب الآخر، سبحان الله، كلمة الأسرة لم ترد في القرآن الكريم ولم ترد في السنة، ولكن شاعت شيوعا كبيرا، ولكنها أخذت هذه الكلمة من حيث الجانب اللغوي من كلمة الميثاق. كيف؟ الأسر، نعم، الأسر أسرة من الأسر، والأسر كما يقول الثعالبي وكما يقول غيره خاصة فقهاء اللغة، وليس يقول أصلا الأسر من الإسار، والإسار هو القيد الشديد الحديد الذي يشد به شيئين،
يعني كأنها في ميثاق شديد.
نحن خلقناهم وشددنا أسرهم،
وشدنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، وأخذنا منكم إيش؟
ميثاقا غليظا.
هذا الميثاق هو الإيثاق،
نعم،
الذي يشد به الزوج والزوجة وكل ما في هذه الحولة، إطار كامل لهذه المسألة، وهي حقيقة عملية دقيقة. وأيضا من ناحية حقيقة الفقه الميزان هو التكامل بين كفتي الميزان في كل شيء، ثم بعد ذلك مع هذا التكامل التوازن. ولذلك حقيقة
يعني لا يوجد يا شيخ معركة ولا ندية،
بالعكس تكامل. أنا منك وأنت مني، ولذلك هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فكل واحد لباس يغطي الآخر. حتى من هذا التكامل الكامل في قضية القرارات، يعني شوف القرآن يشير، لا يشير بمشاركة باب المفاعلة التي تدل على المغالبة، وإنما دائما في قضايا المرء إذا وجد يتكلم عن صيغة المشاركة باب التفاعل. فإن أراد فصالا إيش؟
عن تراض
منهما وتشاور فلا جناح عليهما. التراضي هو الرضاءان المستويان، التشاور جزآن متساويان. ذلك قال علماء اللغة وفقهاء اللغة تستعمل مشاركة باب التفاعل عندما يستوي الفعل تماما في كل واحد. طيب إذن أين درجة المرأة؟ درجة الرجل درجة القيادة، وللرجال عليهن درجة القوام. أنا ماذا أقول بالنسبة لنوكا من ناحية الاقتصادية؟ فضيلة الشيخ والجماعة، أقول الرجل هو رئيس مجلس الإدارة، الزوجة هي تنفيذ
CEO
عضو المنتدب أو رئيس، لكن من الذي تنفذ القرارات؟ ولذلك إمام أحمد بالمناسبة لما توفيت زوجته أم عبد الله قال والله جزاك الله خيرا يا أم عبد الله ما خالفتيني. بعدين طلبته بعد أسبوع قال كيف ما خالفتك 40 سنة؟ قال لأني ما خالفتها.
شاء الله. أي
ما خالفتني ولا
بارك الله خالفتني.
وبالتالي هذا هو التشاور. وهذا وبالمناسبة ابن عباس يقول هذه الدرجة وللرجال عليهن درجة، يقول هي درجة العفو، درجة الخدمة، درجة التكريم، بالإضافة إلى يعني رئاسة تكريم ورحمة وليست رئاسة استبداد واستكبار.
هذه المعاني يا شيخ علي، هذه المعاني التي هي من القرآن والسنة، والأسرة هي نواة المجتمع، لو تحدثنا حول هذا المعنى من خلال انطلاقا من كلام الشيخ.
نعم. طبعا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
شيخ عنده المقارنة بين الديانات أيضا.
أي هو نحن
وكذلك نعم ما أشار إليه الشيخ مهم جدا، يعني المقارنة في الديانات، كيف كانت المرأة في الديانة السابقة.
الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان أعطاه المنهج فقال فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نأتي فلا يضل ولا يشقى على المستوى الأسرة نتكلم، وأيضا الضنك على في الأسرة. لما ندرس الحضارات الإنسانية مثلا الحضارة الفارسية أو الرومانية، الحضارات عموما لأنها البعيدة عن هدايات السماء وعن موكب الأنبياء والمرسلين، لأنها قائمة على الكفر وعلى الشرك، وكما قال الله سبحانه وتعالى وشاركهم في الأموال والأولاد، الأولاد يا أبناء الزنا وأبناء الحرام والأسر التي تعيش عن بعيدة عن منهج الله سبحانه وتعالى وبعيدة عن التوحيد وعن عبادة الله وعن شرع الله، فيها ضنك، فيها عدم استقرار، فيها قلق، فيها اضطراب، فيها خيانات، فيها تمرد من الأبناء على الآباء، لأن طبيعة الحضارة الشيطانية الإبليسية، وهذا كثير جدا في الحضارات. لكن لما تأتي الأسرة في المفهوم القرآني أو يعني في موكب الأنبياء،
يعني ذكر الله عز وجل وشرعه وتطبيقه في الأسرة،
نأتي نماذج.
نعم.
الأسرة الأولى.
نعم.
القائمة على التوحيد وعلى عبادة الله وعلى شرع الله، وصفها الله سبحانه وتعالى كأن أبونا آدم وأمنا حواء كأول مؤسسة أسرية في الوجود في العالم، قائمة على السكن، على المودة، على الرحمة، على التعاون، على تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى، على الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، حققت هذه المعاني. نأتي مثلا أسرة سيدنا إبراهيم مع السيدة سارة كما ذكرت في القرآن الكريم، والأبناء اللي خرجوا منها سيدنا إسحاق ويعقوب، كيف كانت قائمة على الصلاة وعلى الزكاة وعلى أفعال الخيرات، وكانوا لنا عابدين. الوصف مثلا أسرة سيدنا إبراهيم من ناحية هاجر ومن ناحية أبونا إسماعيل عليه السلام، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. فالأسرة مرتبطة بالتوحيد وبعبادة الله، وقيمة الصلاة أصيلة، وهذه تولد تنهى عن الفحشاء وتنهى عن المنكر وتولد الاستقرار وتبعد الشياطين من البيوت. وأيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالأسرة في الإسلام أو في موكب الأنبياء والمرسلين مرتبطة بالتوحيد ومرتبطة بالآخرة. وسيدنا إبراهيم لما جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، في الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فمفهوم الأسرة في الإسلام المرتبط بالتوحيد وبهداية الله في سعادة في الدنيا والآخرة، والمفهوم في الحضارات الغربية القائمة على الشرك والابتعاد عن منهج الله في الضنك والهم والغلب والخيانات والارتباك، لأنها تابعة لمنهج إبليس.
يعني كأن ما نراه من المشاكل ومن الهموم ومن التفكك الأسري كله، يعني حينما تبتعد الأسرة عن الأنوار الإلهية
الربانية.
التعاون بين الذكر والأنثى، بين الزوج وزوجته، هو من سمات الزوجية. الشيخ محمد بارك الله تعالى فيك، الإسلام ماذا يقول في هذه الفقرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. في الحقوق والواجبات لهن مثل الذي عليهن، معناه في حقوق عليهن وفي واجبات، في حقوق لهن وفي واجبات عليهن، وهي على أصل المماثلة مع الرجل في هذا. فللمرأة حقوق وعليها واجبات، وللرجل حقوق وعليه واجبات في الأسرة. وهذه الحقوق كما ذكر شيخنا أصلها هذا الإسار الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته بحجة الوداع، فقال: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لديكم. عوان معناه أسيرات، لديكم أخذتموهن بشرط الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمها انكسرت، وإن استمتعت بها استمتعت بها على أعوج. وأخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إساءه منها خلق سره منها خلق آخر. معنى ذلك أن الإنسان لا يمكن أن يجد في الحياة الدنيا من يلائم طبعه في كل جزئية ويكون نسخة طبق الأصل منه، فلا بد أن يصبر كل واحد منهما على ما يواجهه من الثاني. وهذا الذي ذكر الشيخ عن الإمام أحمد الآن في معاشرته لزوجه أم عبد الله رحمهما الله. فلا بد أن يكون الإنسان يعلم أنه إذا كان لا يرضى أن يرى ما يخالف مزاجه فعليه أن يتعجل لدار القرار، ففيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. أما من عاش في هذه الدار وخالط أهلها فلا بد أن يجد ما يلائم طبعه وأن يجد ما ينافره. وتعزيته عما يلائم عما ينافر طبعه أن الطرف الآخر سيصبر منه هو على مثلها، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. ولهذا فإن أساس الأسرة في الإسلام هو الارتباط العقدي كما أشار الشيخ علي، والميثاق الغليظ الذي ذكره الشيخ الذي هو أصل العقد، ثم بعد ذلك أنها علاقة مقدسة ليست مثل الشراكات التي يشترك فيها الناس في الشركات، والشيخ يعرف كيف يفضون الشراكة الشركات المؤقتة والتي ترجع إلى مصالح فقط. لا، هذا مرتبط بأمر مقدس، علاقة مقدسة، ولذلك هذه العلاقة المقدسة يجب أن يحافظ عليها الطرفان، كل واحد منهما له مسؤولية في الحفاظ عليها. ولذلك فإن المعايير التي يختار كل طرف من الطرف الآخر على أساسها قبل الإقدام على هذا العقد كانت واضحة في الشريعة. ففي الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أو فأنكحوه، وإلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذان معياران إذا جمعهما رجل أحرز الكمال الممكن في النساء وأصبحت لديه أهلية لإنشاء الأسرة والحفاظ عليها. المعيار الأول هو الدين، والمقصود به صلاح المعاملة مع الله سبحانه وتعالى باجتناب نواهيه وامتثال أوامره والوقوف عند حدوده على قدر المستطاع. ولا يمكن أن يطلب في أبناء هذا الزمان ما كان مطلوبا في الصحابة الكرام أو في سيدنا آدم وأمنا حواء، فكلنا أبناء زمانهم. لكن أخرج الترمذي في سننه قال: حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم في زمان من ترك فيه عشور ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشور ما أمر به نجا. والمعيار الثاني الخلق، وقد عرفه الحافظ ابن حجر في الفتح بأنه وصف يحمل على ارتكاب الحميد واجتناب القبيح، وصف من المروءة يحمل صاحبه المتصف به على ارتكاب الحميد وهو ما جمل بين الناس ومدح بينهم، وعلى اجتناب القبيح وهو ما ذم بين الناس. وفي المرأة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة معايير، فقال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. معنى الحديث أن المرأة إذا جمعت الأوصاف الأربعة فقد تمت بالكمال الممكن في النساء، وإذا حصل نقص في بعضها فمعيار الدين قاض على باقيها. لأن المرأة إذا كانت صاحبة دين أمنها الإنسان على نفسها وعلى ولده، وقد أشار الشيخ إلى ذكر الخيانات والأمور، وعلى ماله وعرضه ومروءته وكل أموره. ولذلك فإن إبراهيم عليه السلام لما زار إسماعيل عليه السلام بعد أن تزوج امرأة من العماليق بمكة فجاء في غيبته فلم تعجبه قناعتها ولا خلقها، قال: إذا أتى إسماعيل فقولي له إن أباك يأمرك أن تحول عتبة بابك. فلما تزوج إسماعيل رعلة بنت مضاد الجرهمية وهي من جدات النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إبراهيم من الشام فأعجبه دينها وخلقها وقناعتها، فقال: إذا أتى إسماعيل فقولي له إن أباك يأمرك أن تثبت عتبة بابك. وهذا الذي يعرفه العقلاء ويثنون عليه خالي الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه، يقول: ما غاب من خلف في الدار من، ترعاه في مقامه والمسير، كأنها إياه في كل ما تفعل في غيبته تستشير، تأتي الذي يرضى وتاب الذي يبا عليها دينها والضمير.
القضية مقدسة. بارك الله فيك شيخنا، أحسن الله تعالى إليكم. الشيخ وضح التعامل بين الزوجين، والتعاون من الصبر، من أن يصبر كل طرف على الآخر، وما في ذلك من مقدمات وفي ذلك من آثار. لو تحدثنا يا شيخ عن هذا الجانب كذلك من جوانب، من زاوية أخرى، مثل مقاصد الأسرة أو التعاون بين الزوجين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أول مقصد من مقاصد الأسرة هو إقامة الأسرة، إنشاؤها، فهذا مقصد شرعي بمراد إلهي، وأيضا بمصلحة للأسرة والمجتمع والدولة والمجموع الإنساني، لأن العلماء قديما وحديثا تحدثوا عن النسل، عن إكثار النسل، النسل يحصل بالأسرة، ثم تحدثوا عن النسب، النسب يحصل بالأسرة، فعلاقة النسب بالنسل أن النسل يكون بانتساب الفرع إلى أصله بناء على الأسرة وعلى رابطة الزواج. وبعضهم أيضا تحدث عن العرض بوجه ما، بناء على أن العرض هنا بمعنى الشرف والسمعة، ليس بمعنى العرض الوقوع في ما جاء في
الحل. والنسل والعرض إيش رأيك أنت في بدمجهما أم فصلهما؟
لا، هو الجمع أولى. الجمع أولى باعتبار أن الأسرة فيها النسل وفيها النسب وفيها الجانب الاعتباري الخلقي اللي هو سمعة، فأن يكون الزواج بنسل، وأن يكون هذا النسل بحفظ النسب، أن ينتسب الفرع إلى أصله بناء على العلاقة الشرعية التعاقدية الرضائية، وأن يكون هذا الانتساب إلى الأصل في دائرة الحياء والحشمة والأخلاق والقيم. فمجموعة هذه المقاصد الثلاثة أو المقصدان هي اللي تمثلها الأسرة باعتبار التركيبة وباعتبار العلاقة وإلى آخره. ثم من المقاصد كذلك الإحسان، الإحسان بمعنى أن هذه الأسرة ليس فقط
بين الزوجين،
الإحسان بين الزوجين، وهذا الإحسان يبدأ من الخطبة وقبل الخطبة وأثناء الزواج وحتى بعد الفراق، الطلاق مرتين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والإحسان الزوجي هو نوع من الإحسان العام الذي دعي إليه في القرآن الكريم، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإحسان بين الزوجين هو العدل والفضل، وما زاد على العدل من كل ما هو يقرب بينهما ويجمع بينهما، من عطاء مالي، من عطاء فكري وعلمي، أيضا من كلمات طيبة، الإحسان في المهر، الإحسان في النفقة، الإحسان في الرعاية، الإحسان في التشاور.
هذه المعاني التي ذكرتها والمقاصد التي ذكرتها كيف تنعكس على حفظ الأسرة، والأسرة كذلك وعلاقتها بالمجتمع؟ مع الشيخ الفاضل.
تسمح الشيخ فقط في قصد الشيخ في أن الأسرة بذاتها مقصد، أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى أربعة أقسام: قسم موجه إلى الفرد يستطيع إقامته بخاصة نفسه كطهارته وصلاته وصيامه، وقسم موجه إلى الأسرة لا يستطيع الفرد إقامته إلا بوجود الأسرة، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب، فهي وسيلة لإقامة شرع الله بين عباد الله. والقسم الثالث موجه إلى المجتمع كأحكام الضيافة وجهه. والقسم الرابع موجه إلى السلطان والقوة. فهو هذا الأحكام الأسرة ربع أحكام الفقه.
صحيح.
ولا يمكن أن تقام إلا بأسرة يتراضى طرفها.
هذه نقطة جميلة وهي تمهيد لما سيتكلم به الشيخ في دقيقتين. في دقيقة تفضل.
أكرمكم الله. هو لا نتصور بأن الأسرة التي أقامها أبونا آدم عليه السلام قائمة إلا على ذكر الله عز وجل،
ما شاء الله،
لأنه نبي مكلم، وهذا الذكر ينبغي أن يكون مستصحبا في الأسر كلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره ويقل شره، وتسكنه الملائكة وتطرد عنه الشياطين. وأرشدنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا دخل بيته أول ما يبدأ بذكر الله، فإن الشيطان يقول لإخوانه لا مبيت اليوم ها هنا، فإذا جلس على عشائه فذكر اسم الله قال الشيطان ولا عشاء اليوم ها هنا. بل حتى في العلاقة الزوجية الخاصة، لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان. والمعنى الذي أشار إليه الشيخ علي في
قبل ما تلتقي بالمعنى كذلك في قوله سبحانه وتعالى في آية استفتونك
في آية ويستفتونك في النساء يقول الله يفتيكم
في لا في آية المحيض
يسألونك
وقدموا عن لأنفسكم
نعم
هذا نوع من مما ذكرته من الذكر
نعم وكذلك
أي نعم
في أن إسماعيل عليه السلام كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة نجد بأن نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن الإنسان يقوم بالليل ويوقظ أهله فإن أبت نضح في وجه الماء وهي أيضا توقظ رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء فتجد بأن ذكر الله عز وجل مستصحب في الحياة الزوجية من بدايتها إلى
نهايتها
حتى إذا رزق الإنسان بولد أول ما يقرع سمعه كلمات الأذان المتضمنة توحيد الله عز وجل وذكره وهذا الموضوع يعني فيه كلام كثير لكن المشايخ جزاهم الله خيرا قد أفاضوا وأحسن
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأمر أهلك بالصلاة والزكاة
واصطبر عليها
واصطبر عليها طيب غير اصبر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها غير يا شيخ علشان نختم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها هذا هو عنوان الأسرة المسلمة سألني أحدهم كيف أقنع ولدي بالقيام إلى الصلاة إذا سمع المؤذن قلت له إذا رأك أنت مباشرة تسمع الأذان وتقوم إلى الوضوء فستكون قدوته فهي القدوة في الأسرة جزا الله خيرا المشايخ على ما أفاضوا وبارك الله تعالى فيكم والسادة المشاهدون إلى لقاء متجدد معكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأتبع تربه والزم طريقا خطه آدم أراد الخير أرسله لنهج السلم قد عاد